الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على باب الأضاحي من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام، فنبدأ حيث وقفنا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فعلى بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. قال: الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم، ويقول: بسم الله والله أكبر.
يعني ثمينين أو سمينين، سمينين أي ذات لحم، وثمينين أي ذات قيمة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية من سنن التي ينبغي للإنسان أن يفعلها، لا سيما إذا كان موسرا. وهل الأضحية واجبة على كل صاحب بيت موسر أو أنها سنة؟ جمهور الفقهاء يقولون الأضحية سنة كما سيأتي. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الأضحية واجبة. والصحيح والله أعلم أن من كان ذا مال فإن الأضحية واجبة عليه لما سيأتي من الأحاديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأضحية قط، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأضحية قط، بل حتى لما كان في الحج حاجا جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
قال الشارح رحمه الله: الأملح هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، وفيه
ذات لونين. الأملح هو يعني وصف للشاة إذا كان فيها لونان، فيه سواد وبياض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه استحباب التضحية بالأقرن، وأنه
أقرن ذات قرون، وهو الذكر من الظأن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأنه أفضل من الأجم، مع الاتفاق على جوازه.
الأجم هو الذي ليس له قرن أصلا، الأجم هو الذي ليس له قرن، سواء كان أنثى أو كان ذكرا لكن ليس له قرن. اتفاق على جواز، الاتفاق على جواز الأضحية بالشاة الجمة، الجمة والأجم. وجاء في الحديث قال: لا يقادن من الشاة القرناء للشاة الجماء. شنو يعني الجماء؟ اللي ما لها قرون، اللي لها قرون تضرب بقرونها. طيب، واللي ما لها قرون كيف تضرب؟ ما تستطيع. نعم،
نفع الله بكم. قال رحمه الله: واختلفوا في مكسور القرن.
واختلفوا في مكسور القرن، هل يجزئ في الأضحية أو لا؟ والصواب أن مكسور القرن عيب، كمقطوع الأذن عيب، كمقطوع الذنب عيب، كالعرج عيب، كالعور عيب، كالهزال عيب، فهذه لا يضحى بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستدل بالحديث على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا. قال الماوردي: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل، أحسن الله إليكم، وإن انفرد فطيب المخبر أولى من حسن المنظر، انتهى.
يعني هنا في طيب المخبر حسن المنظر يعني الشكل كما جاء في الحديث: يطأ في سواد، يعني رجولها سوداء، وينظر في سواد، ما حول عيونها سوداء، ويبرك في سواد، يعني أطراف قدمها سوداء، وما عدا ذلك بيضاء، هذا هو الأملح، هذا حسن المنظر. وأما طيب المخبر فهو غلاء الثمن وعظيم اللحم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على استحباب مباشرة المضحي الذبح بيده، فقد اتفقوا على جواز التوكيل.
التوكيل جائز بالإجماع، لكن الأفضل أن الإنسان يضحي بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه استحباب التكبير مع التسمية.
أما التسمية فواجب بالاتفاق، بل من لم يسمي عامدا فذبيحته ميتة، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما التكبير فالصحيح أنه مستحب، يقول: بسم الله الله أكبر، أو الله أكبر بسم الله، يقول هذا وهذا، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غلط، يقول بسم الله الله أكبر أو الله أكبر بسم الله، لكن التسمية مقدمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال في الاختيارات: وتجزي الهتماء التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين، والأجر على قدر القيمة.
لا شك أن الهتماء ساقطة الأسنان أنها مجزية، لكن بشرط أن لا تكون عجفة، أن لا تكون هزيلة، لكون أسنانها ساقطة ما تستطيع أن تأكل جلد على عظم، هذه ما تجزي. ولكن إذا كانت هتماء مع بقاء لحمها فهذه مجزية، والمجزية والأجر على قدر الأجر، كلما غلى الثمن كلما عظم الأجر. اليوم الناس يقول: أنا أذبح أضحيتي في بنغلاديش ولا أذبح أضحيتي في الصومال، ليش؟ قال: والله أرخص. هذه نية فاسدة، هذه نية فاسدة. الواجب على الإنسان أن لا ينظر إلى غلاء الثمن، فإنه كلما غلى الثمن كلما زاد الأجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة وغيره وقفه. قال رحمه الله: استدل به على وجوب الضحية على الموسر، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة.
هذا الحديث حديث صحيح، وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر من لم يضحي، ولو كانت الأضحية سنة لما استحق هذا الزجر الشديد: ومن لم يضحي فلا يقربن مصلانا. والدليل على وجوب الأضحية عموم قوله تعالى: فصل لربك وانحر. وأقل حال الأمر أنه مفيد للوجوب، ولا دليل على نفي هذا الوجوب، لا سيما وأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنوات هجرته بعد وجوب الأضحية في حياته من السنة الثانية إلى مماته كان يضحي، فحينئذ ليس لأحد عذر في ترك الأضحية ما دام موسرا. وأما الفقير والذي ربما يكون حاله فيه نوع من العسر، فإن ضحى فحسن، وإن لم يضحي فليس عليه شيء.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، وأنها لا تجزئ قبلها.
وقت الأضحية بالاتفاق بالإجماع، وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، من بعد ما يقول المسلمون السلام عليكم ورحمة الله، هذا ابتداء وقت الأضحية، وقد اتفقوا على الابتداء واختلفوا في الانتهاء، والصواب أنها ممتدة إلى غروب الشمس من رابع أيام التشريق، إلى غروب الشمس من رابع أيام العيد ثالث أيام التشريق. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال يعني إذا كان إنسان ما عنده مال يستطيع أن يشتري أضحية لغلائها في اليوم الأول والثاني والثالث، يشتري في اليوم الرابع ولا يترك هذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام، يتقرب بها العبد إلى الله. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: قوله والكسيرة التي لا تنقي هكذا بالسين، وفي رواية الترمذي والعجفاء وهي أظهر. والحديث دليل على أن
الكسيرة
هذا
الكسيرة التي لا تنقي أو العجفاء بمعنى الهزيلة التي أصبحت جلدا على عظم. نعم، وأما العرجاء فهذا واضح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الضحية، وقاس الجمهور عليها ما كان مساويا لها أو أشد كالعمياء ومقطوعة الساق ونحوه.
لأن هذه العيوب إذا نظرنا إليها لماذا لا تجزي؟ العوراء البين عورها، ليس فيها شيء إلا كونها سيئة المنظر، والمريضة البين مرضها في سال اللحم، والعرجاء البين ضلعها فيه دلالة على عدم حسن المنظر، والكسيرة التي لا تنقي فيه دلالة على سوء اللحم. إذن هذه العيوب إما تكون راجعة إلى إساءة في المخبر وهو اللحم، أو إلى إساءة في المنظر وهو الشكل. فبناء على هذا لا ينبغي للمسلم أن يضحي بأي معيبة، أن يضحي بأي معيبة إلا إذا كان العيب خلقيا، مثل شاة ليس لها قرن أصلا، أو شاة ليس لها ذنب أصلا فهذا لا يضر، أو شاة ليس لها آذان أصلا فهذا لا يضر. أما إذا كانت الأذنان مشقوقتان شقا يسيرا للوسم فهذا لا بأس به، أو كان مخصيا للتسمين فهذا لا بأس به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. قال الشارح: المسنة الثنية فما فوقها. والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند تعسر المسنة، وحمله الجمهور على الاستحباب لحديث أم بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن. أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي. قيل: ويحتمل أن ذلك عند تعسر المسنة.
على كل حال، بالنسبة للسن فالشارع حدد أسنان الأضاحي، إذا كان من الإبل فما له 5 سنوات فصاعد، وما إذا كان من الأبقار فما له 2 سنوات فصاعد، وإذا كان من المعز فما له 1 سنة وصاعدا، وإذا كان من الضأن اللي هو الشاة أو الخرفان باصطلاحنا فما له 6 أشهر فصاعدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على كراهة التضحية بناقصة الأذن. زاد الترمذي قال: المقابلة
المقابلة ما قطع طرف أذنها.
أحسن الله عليكم. المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. انتهى.
طبعا هذا إذا كانت هذه العيوب ظاهرة، أما إذا كان يفعل هذا تجملا فهذا لا يضر، مثل بعض الناس ربما يعني يخرق الأنف لأجل نوع شيء معين، أو يخرق يشق الأذن لشيء معين. والحديث علي رضي الله عنه، أنا رسول الله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الجمعة الاستحباب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مطلوب مندوب. الحمد لله أننا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنصلي عليه كثيرا كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. يقول أمرنا أن نستشرف، يعني هنا في الحديث يقول أن نستشرف العين والأذن، يعني نبتعد، نستشرف يعني نبتعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن يزيد ذي مصر، من هذا شيء؟
نعم هكذا، وعن يزيد ذي مصر يعني صاحب مصر.
أحسن الله إليكم. قال أتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير شرماء فكرهتها فما تقول؟ فقال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصغرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصغرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة. رواه أبو داود. قال في الإفصاح واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي. ثم اختلفوا في العظباء وجواز الأضحية بها، فقال أبو حنيفة المقطوع كل الذنب والأذن لا تجزئ، فإن كان الذاهب منهما الأقل والباقي الأكثر جاز، وإن كان الذاهب الأكثر لم يجز. وقال الشافعي يجوز على الإطلاق، ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة، إلا أنه استثنى في المكسورة القرن فقال إن كانت تدمي فلا تجزئ. وقال أحمد أما العظباء التي ذهب أكثر قرنها فلا يجوز رواية واحدة، وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث، إحداها إن كان دون النصف جاز اختاره الخرقي، والثانية إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز، وإن كان أقل جاز. انتهى.
ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذه العيوب وأن لا يدخل نفسه في الخلاف، لكن كما ذكرت إذا كان الأذن غير موجود في أصل الخلقة، أو القرن غير موجود في أصل الخلقة، أو الذنب غير موجود في أصل الخلقة، فهذه عيوب لا تمنع من الأضحية، وإنما الذي يمنع من الأضحية أن تكون هذه الأشياء موجودة مشوهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله حكم الأضحية حكم الهدي فيما ذكر، واتفق العلماء على أن لا يباع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها، فقال الجمهور لا يجوز.
الأضحية كيف تقسم؟ الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث على السنة والاستحباب، فيهدى منها ويطعم منها المضحي، ويعطي الباقي صدقة للفقراء والمساكين، يعني تثلث أثلاثا. ولا يجوز في الأضحية ولا في هدي الحج أن يعطي الجزار شيئا من لحمها أو جلدها أو شيئا منها في مقابل الجزارة، في مقابل الذبح، هذا ما يجوز. لكن إذا قلت للذابح بكم تذبح، قال بخمسة دنانير، فذبح بخمسة دنانير ثم أعطيته لحما صدقة أو جلدا صدقة، فهذا أمر مباح ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما أن الإنسان يعني يجعل شيء من الذبيحة في مقابل الذبح فهذا أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الجزار شيئا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقسم، فيه دلالة على جواز التوكيل في الذبح وعلى جواز التوكيل في القسم. مثل إنسان يقول والله أنا ساكن بشقة ما عندي مكان أذبح، يروح عند أحد الناس أو يتصل بأحد الناس في مكان ما في بلد ما، يقول له يا فلان أنا أثق فيك، اشتري أضحيتي واذبحه وتصدق به على فلان وفلان واهدي لفلان وأطعم الباقي أهلك، هذا أمر جائز مباح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقر عن 7، رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على جواز الاشتراك في البعير والبقرة، وأنهما يجزيان عن 7 في الهدي والأضحية، والله أعلم.
هذا قول جماهير العلماء، أن البقرة تجزي عن 7 أشخاص وأن البدنة تجزي عن 7 أشخاص. ومن أهل العلم من قال البقرة عن 7 والبدنة عن 10. وعلى كل حال فالتسبيع جائز باتفاق الفقهاء في البدنة والبقرة. وأما الشاة فلا اشتراك فيها، الشاة لا اشتراك فيها، لكن يجوز للإنسان وهو يذبح أن ينوي أن هذه الأضحية أضحيته وأضحية زوجتي وأهلي والذين معه ممن يطعمهم. كل من يطعم معك وأنت تطعمهم وتعيلهم يجوز أن تدخلهم في أضحيتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة. العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود.
هذه العقيقة يذكرونها بعد الأضحية. الأضحية سببها مرور سنة على الإنسان وإدراكه عيد الأضحى مع الإيسار ومع المال. وأما العقيقة فسببها وجود المولود وخروجه حيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب العقيقة عن المولود، وفي حديث عائشة
هكذا. قال المصنف رحمه الله: فيه دليل على استحباب العقيقة عن المولود، وهو قول جماهير الفقهاء، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عامة فقهاء الحديث، وهو الصحيح إن شاء الله، أن الأضحية أن العقيقة واجبة لحديث كل مولود مرتهن بعقيقة. إذا ما دام مرتهن ففك الرهن أمر واجب. لو رأيت ابنك عبدا ألا تعتقه؟ لا تشتريه؟ أم تقول أنا مندوب ومستحب ما بيشتري ولا بيخلي حر؟ لا. فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العقيقة واجبة، والعقيقة يتعامل معها كتعامل الأضحية.
أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث عائشة وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى، أخرجه البيهقي.
يعني في وقت هذه الأمور كلها يكون في يوم واحد، يسمى في يوم سابعه ويعق عنه في يوم سابعه ويماط عن رأسه الأذى في يوم سابعه، وهو حلق الرأس، حلق الرأس والتصدق بثمن شعر الرأس فضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطمة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا، وفيه دليل على جواز الشاة الواحدة عن الذكر.
تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة هذه من عقوق الجاهليين، أما عقيقة أهل الإسلام أنهم يضحون ويحلقون رأس الولد أو المولود ثم يخلقون أو يطيبون رأسه بالطيب. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ويستدل بهذا الحديث على أن الذكر يعق عنه شاة واحدة، لكن هذا الحديث ليس فيه تعرض لعدد الكباش، لأنه قال عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ففهم بعض العلماء أن كبشا كبشا أي لكل واحد منهم كبشا، ولكن هذا فيه محل نظر، لأنه جاء في الحديث أن الغلام يعق عنه شاتا، والمنطوق من الأحاديث مقدم على ما يفهم أو على ما يتنازع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية ونحوه.
هذا حديث عائش أمرهم أن يعق، إذن أقل الأمر حقه ماذا؟ الوجوب، فكيف نقول أنه على الاستحباب؟ أمرهم أن يعق، أن يعق عن الغلام شاتا، هذا نص، أن يعق عن الغلام شاتا نص الحديث. وأما حديث ابن عباس عق عن الحسن وكبشا كبشا محتمل، أن لكل واحد منهم كبشا، ومحتمل عن الحسن كبشا كبشا وعن الحسين كبشا كبشا، فلا نترك المنطوق لأجل المفهوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله مكافئتان، قال الخطابي: المراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية، انتهى. وفيه دليل على أنه يستحب أن يذبح عن الذكر شاتان وعن أنثى واحدة.
هذا قول المصنف رجح، قلنا الرواية عن الإمام أحمد بالوجوب وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
لكن لو أن الإنسان ما ملك إلا بعض مال فعق عن ابنه كبشا، ثم لما ملك مالا عق عنه أخرى في وقت آخر، لا يضر، يجوز للإنسان أن يجزئ الأضحية مرة الآن ومرة بعد. لكن هنا مسألة: هل يجوز للإنسان يشتري لحم العقيق؟ الجواب لا، لأن المقصود هو التقرب إلى الله بإنهار الدم، واللحم يتصدق به أو يؤكل أو يطعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه.
الصواب مرتهن بفتح الهاء، وأما مرتهن فهذا في نظر.
أحسن الله إليكم. قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: استدل به على أن العقيقة لازمة، وفيه استحباب الذبح يوم سابع المولود.
هذا الذي قلناه فيه دليل صريح أن العقيقة لازمة. لماذا؟ لأن المولود مرتهن، وإذا كان مرتهنا فواجب فك رهنه، لا سيما مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه البيهقي.
الصواب أن هذا موقوف، وعلى كل حال فالذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين كله مندوب، فإذا لم يتيسر ففي أي يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه دليل على مشروعية حلق المولود يوم السابع وتسميته، ويستحب التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة،
سواء كان ذكرا أو أنثى، يحلق رأسه في يوم سابعه ويزال عنه الشعر الذي كان معه في رحم أمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولا تكره بأسماء الأنبياء، ويستحب تحنيكه بتمر. وأخرج ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان.
أم الصبيان هذا نوع من الجان، نوع من الشياطين، فالواجب على الإنسان إذا جاءه مولود ذكرا كان أو أنثى أن يؤذن في أذنه الأم يمنى بصوت خفيف، قال بعض العلماء: فيسمع قلبه ونفسه فيفرح بأن أبويه على الإسلام، ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. وفي ذلك قال العلماء إشارة إلى أهمية الصلاة في حياة المسلم. وهنا لم يذكر ماذا يذبح عن الأنثى، الأنثى شاة واحدة قولا واحدا باتفاق العلماء. نعم نعم،
أحسن الله إليكم.
ما دام ما قصه فالمنبغى عليه أن يقصه إن شاء الله لو بعد ستة أشهر. إيه خلاص هو اللي يأخر، ليش يأخر؟ نعم، الآن الفضة رخيصة يا شيخ، ما حد يشتري. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.